بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مالك السماوات والأرض، مالك يوم الدين. اللهم إني أحمدك حمدا كما ينبغي لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وكما ينبغي لوحدانيتك ولجلالك وجمالك وكلامك، وكما ينبغي لحلمك بعد علمك ولعفوك بعد مقدرتك. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا عفونا ما بيننا وبين عبادك، فاعف ما بيننا وبينك، فأنت أجود وأكرم يا أرحم الراحمين. اللهم أيما عبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ وهو يظن أنه على الحق، فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم انفعنا بعلم علمائنا ومشايخنا. اللهم اجعل صغيرنا يحترم كبيرنا، واجعل كبيرنا يرحم صغيرنا، وحرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا ووالديهم عن النار، واجمعنا اللهم في مستقر رحمتك وتحت ظل عرشك. اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك على حب اخواني هؤلاء في الله، راجيا نداءك يوم القيامه على رؤوس الاشهاد: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بمكانهم عند الله يوم القيامة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، وقفات مع الفاروق رضي الله عنه، قائد الفاتحين وإمام المجاهدين وأمير العادلين، بينما كان مع أصحابه يجلس في قضاء شؤون الأمة، إذ دخلت عليه امرأة ومعها رجل سائر الشعر، رسخ الثوب حافي القدمين كريه الرائحة، طالت أظافره واغبر وجهه وتشعث شعره وظهر في مظهر الدراويش. وتقدمت المرأة وهي في ريعان شبابها وأنوثتها، فقالت: يا أمير المؤمنين، طلقني من هذا فإني لا أريده. فنظر الفاروق إلى زوجها ثم أسر كلمة في أذن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال له: خذ الرجل وأصلح من شأنه وأت بي. فقام ابن عوف وأخذ بيد الرجل الأشعث وانطلق به ساعة، والمرأة جالسة في مجلس القضاء عند أمير المؤمنين عمر. أمر عبد الرحمن بقص شعره وتمشيطه ودهنه وتطييره، واشترى له ثوبا جديدا ونعلا جديدا، وغسل عنه القبار وقلم أظافره، ثم جاء به يسعى ودخل به على الفاروق وهو جالس ولم تعرفه زوجته لتغير حاله. فلما دنا همس الفاروق بابنه كلمة، قال: اذهب إليها وخذ بيديها. فذهب الرجل إليها فمد يده وقبض يدها فسحبت يدها منه وقالت: سبحان الله، ماذا تفعل أيها الرجل؟ أمثل هذا العمل في مجلس أمير المؤمنين وأنا لا أحل لك؟ فنظرت في وجهه ودققت النظر فعرفت أنه زوجها، فقالت: هه، هذا أنت؟ قال: نعم. قال عمر: وما تقولين الآن يا أمة الله؟ قالت: رضيت به يا أمير المؤمنين. فقال: خذ بيدها وانطلق. تزينوا لنسائكم كما تحبون أن يتزين لكم، فإنهن يحببن أن تكونوا كما تحبون أن يكن لكم. وكانت هذه الحادثة في سيرة عمر مدرسة تعلم المؤمنين والمؤمنات فن العترة، وأن العترة بين الزوجين ليست اعتباطا ولا ارتجالا ولا حياة على الهامش، إنما هي حياة شرعها الله وشرعها الدين، واعتبر عقد الزواج ميثاقا يشهده الله وملائكته والمؤمنون، وسموه في القرآن ميثاق تغليظا لهذا العقد وتأكيدا، ميثاقا غليظا، هكذا يسميه الله في كتابه. فكل عمل يقوم به الزوجان لتدعيم هذا الميثاق فهو عبادة، وكل سلوك يخلخل هذا الميثاق فهو معصية. ولا يظن الزوج أو الزوجة أن المعصية مقصورة في شرب الخمر أو الكذب أو ترك الصلاة أو أكل الربا، كما أنهم لا يظنون أن الطاعات حصرت في الفروض كالصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، قد تكون حياة الإنسان كلها طاعة أو تكون كلها معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الملقب ببحر العلم وحبر الأمة، دخل عليه أحد طلبة العلم فوجده واقفا أمام المرآة المنظرة، وقد أمسك المشط بيده والدهن باليد الأخرى، وهو يدهن شعره ويمشطه ويرجله يسرحه. فقال: عجبا،
يا ابن عم رسول الله أمثلك من يفعل هذا؟ والناس تضرب إليك أكباد الإبل ليأخذوا العلم عنك، وأنت تقف أمام المرآة وتمشط شعرك. لا أدعك وأنت تفعل هذا العمل وأنت القدوة حتى تأتيني بدليل من كتاب الله تعالى. فابتسم ابن عباس لقلة فقه هذا المتحدث وقال خذها من كتاب الله. قال تعالى في حق النساء على الرجال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فانتبه الرجل إلى فهم جديد لهذه الآية ما كان يفهمه من قبل. ولهن أي للنساء مثل الذي عليهم أي من حقوق الرجال، فكما للرجل عندها حقوق فهو يحب أن يراها متزينة طيبة الرائحة جميلة المنظر عذبة الحديث نظيفة الدار نظيفة الثوب نظيفة القلب، كذلك هي تريد الرجل، لأنه لا بد أن يكون الشعور متبادلا بين الطرفين وإلا يصبح شعورا مقطوعا مبسوطا. الحياة لا تستقيم إلا مع الطرف الحي لا مع الطرف الميت. إن الميت مكانه التراب، الميت يدفن في التراب، أما الحي فهو يستأنس مع الأحياء. ولهن مثل الذي عليهن. فسكت الرجل وتعجب من فهم ابن عباس. وأنا أمام هاتين الحادثتين أتذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر مرغبات الزواج بالنسبة للنساء، قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكر الدين هنا أمام المال والجمال والحسب ليس معناه فقط أنك ترضى بذات الدين ولو على حساب الجمال والمال والحسب، فالأصل أن تستكمل المرأة بمالها وجمالها وحسبها، ولكن ليس على حساب الدين. الدين هو الأصل، فإن كانت ذا مال فخير على خير، وجمال فنور على نور، وحسب فهي من عائلة تشرف وتكرم. فلهذا ذكر الدين، لأن الناس في عادتهم يؤخرون الدين، إنما يأخذون النساء للجمال ولو كانت سيئة الدين والخلق، أو يأخذونهن للمال ولو كانت لا تحفظ الله بالغيب ولا البيت ولا الزوج. أما لما ذكر المرأة عموما ويريد بها الزوجة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وهنا لم يقل ذات الدين كما قال في الحديث الأول. لما؟ لأن الحديث الآن ليس للاختيار، يعني عندما تريد أن تختار الحديث لا يدعوك لكي تختار ذات الدين. هنا الحديث الأول للاختيار أن تختار ذات الدين، أما هنا فهو يتكلم عن المتاع، عن المتعة الزوجية الحياتية، عن الأسرة، عن الإلفة، عن الحياة، عن شريكة الحياة، عن رفيقة الدرب الطويل. فلهذا ذكر الصلاح: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة، والصالحة تكمل الدين وتكمل الدنيا. ننتبه إلى دقة التعبير النبوي صلى الله عليه وسلم: صالحة في عينك، فلا تدعك تنظر ذات اليمين وذات الشمال، فإنما عينك عنها راضية. إذا دخلت البيت وجدتها كأنه لا يوجد نساء على وجه الأرض إلا هي، فقد ملكت عينك وقلبك. صالحة في تربية أولادها، صالحة في جمالها الأدبي وجمالها المادي. فكما أن هناك جمال مادي، هناك جمال روحي أدبي. إذ تختار الكلمة الطيبة والعبارة الرقيقة اللطيفة. وعائشة رضوان الله عليها كانت تتفنن في ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابع لسيرتها معه يجدها تنتقي أطيب العبارات معه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال: وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة سر من أسرار الله في الأرض وآية من آياته. قال الله عنها في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويأتي رجل إلى الفاروق فيقول: يا أمير المؤمنين، أريد أن أطلق زوجتي. فقال له عمر: ولم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني ما أحبها. فقال: يا بني، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ أين الوفاء وأين التذمم؟ فسكت الرجل. والوفاء وحسن العهد من الإيمان يا إخوة. لا تظنون أن كل البيوتات تبنى على العشق والغرام. العشق والغرام في الأفلام، الحب والهيام هذا موجود في عالم السينما، أما في عالم الزواج هناك شيء آخر. نعم يوجد الحب، ولكنه حب من نوع ثاني، إنه ليس الحب العابر الطائش، حب اللقاء الأول والهمسات والكلمات ثم بعد ذلك ينصرف في اتجاه وتنصرف هي في اتجاه. لا، إن حب الإسلام حب دائم ما دامت العلاقة الزوجية، مدعوم بالرحمة، مدعوم بالمودة، مدعوم بالصدق والوفاء، مدعوم بمراقبة الله فيها، مدعوم بأطفال كأنهن الورود يتجارين لاستقبال الوالد والوالدة. من أجل ذلك أقسم الله بالوالد والوالدة وأقسم بالولد لما بينهما من حياة أسرية عريقة. فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لابد أن تعرف أن الحياة الزوجية بين الوالد والولد لا تخلو من الكبد، والكبد هو السحب. أتريدها دائما وأبدا متزينة؟ أتريدها دائما وأبدا مقبلة عليك؟ كيف؟ هي إنسانة أم ملاك؟ إنها إنسانة، مزاجها يتغير في الشهر الواحد 4 مرات. في الأسبوع الأول لها مزاج، وفي الأسبوع الثاني لها مزاج، وفي الأسبوع الثالث لها طبع، وفي الأسبوع الرابع لها طبع وشعور آخر. وخلقها الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية رحمة بك وبها، لأن الحياة الباردة الباهتة التي تكون على وتيرة واحدة لا طعم فيها. فالآن تقبل وغدا تقبل، الآن تفرح وغدا تغضب، وهذا الغضب وذاك الفرح ما هي إلا بهارات الحياة الزوجية، هي التي تزينها بين الحين والحين. أما الابتسامة الدائمة أبد الأبد تكون باردة لا حياة فيها ولا حرارة. المرافقة الدائمة التي لا يتخللها بعض الشجار البسيط والاختلاف في الرأي والاختلاف في المزاج والاختلاف في الذوق، لا شك أنه صفقة والد. والحياة الزوجية ليست رفقة والد، وإنما هي قلوب ومشاعر وأحاسيس.
تغضب لحظة ثم تعالجها بعد ذلك بإلقاء السلام وابتسامة، ثم بعد ذلك تلتقي معها على طاعة الله، ثم بعد ذلك تختلف معها بأمر ما ثم تتفق، وهكذا الحياة. هكذا الحياة. لابد أن يعلم الأزواج ذلك. الأم لها شعور وإحساس مقسم وموزع بين الزوج وبين شؤون الدار وبين الأولاد، والأولاد أيضا لهم شعور مقسم، فالولد الكبير يختلف عن الولد الأوسط، يختلف عن الولد الرضيع. الزوج إذا أراد منها كلها أن تستقيم كما يريد ما يستطيع. يجب أن نعلم أنه لا يستطيع ذلك أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خلقت من ضلع أعوج، وهذا ليس ذما في المرأة، إنما هو مدح. قلبك يحيط به القفص الصدري، والقفص الصدري يحتضن الرئتين، ولولا وجود القفص الصدري بانحناءات واعوجاجات ضلوعه لما استطاعت الرئتان ان تتنفس تنفسا طبيعيا، ولما استطاعت الاضلاع ان تحمي هاتين الرئتين والقلب. تخيل اضلاعك مستقيمه هكذا، كيف يكون جسمك؟ او مستقيمه هكذا، كيف يكون جسمك؟ ولكنها تأتي الأضلاع من الجانبين ثم تلتقي في العظمة في وسط الصدر فتنحني وتعوج، فأعوجاج رحمة وأعوجاج مودة وأعوجاج حماية ووقاية للرئتين والفم. أثمن ما يملكه الإنسان هو الفم والرئتين. فعندما يصف الله بأن المرأة من ضلع أعوج، ليس معنى ذلك أنه ذنب، إنما إعوجاجك إعوجاج الضلع الذي في صدرك على قلبك ورئتك، يحميه ويدفع عنه، فهي تحمي الأولاد وتدفع عنه وترحمه، وهناك عاطفة نفسية روحية بين الزوج والزوجة. لهذا قال: خلق لكم من أنفسكم. فالعلاقة نفسية قبل أن تكون مادية، قبل أن تكون العلاقة درهم ودينار، قبل أن تكون العلاقة قصر فاخر أو سيارة فارهة، قبل أن تكون العلاقة أساور من ذهب أو ملابس أنيقة. لا، العلاقة نفسية روحية قلبية. خلق لكم من أنفسكم. لهذا قال: الأرواح جنود مجندة. ولم يقل الأشباح، إنما قال الأرواح. لم يقل الأجساد، إنما قال الأرواح جنود مجندة. ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالائتلاف يسبقه التعارف وأسباب التعارف، والاختلاف يسبقه التناكر وطرقها ووسائلها وأساليبها. يجب أن نعي ذلك في حياتنا الزوجية. لهذا على الإخوة أن يتنبهوا إلى طبيعة المرأة وكيف خلقها الله تبارك وتعالى، وأن يتعايش معها ويراها آية من آيات الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. آيات مع الدراسة عن تلك الحياة الوطيدة التي يظللها ذلك الدعاء الرباني: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك على المرأة أن تنتبه أن زوجها الصالح لا يبحث ذات اليمين وذات الشمال كما يبحث الآخرون، وقد قصر عينيه عليها. فالله يأمره: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولتعلم إن كانت ذكية أن تقتنص قلبه لتملأه قبل أن يملأه إنسان آخر. وفشل الحياة الزوجية ونجاحها مرهون بالمرأة ذاتها. وأذكر يوما سئلت امرأة: ما سر نجاحك مع زوجك؟ قالت: بسيطة، أخذت مفكرة صغيرة وعشت معه سنة كاملة وأنا زوجة له، وخلال هذه السنة أكتب في المفكرة ما يحبه وما يكرهه، ثم حرصت بعد ذلك أن أقرب إليه ما يحبه وأبعد عنه ما يكرهه، فاستقامت حياتي معه. ولعل سبب الخلاف بين الزوجين هو هذا الأمر، غفلة من الزوجة تتكرر أخطاؤها، خطأ بعد خطأ، يأتي الزوج من الدوام متعبا مكدودا مرهقا، فتستقبله بلائحة من الشكاوي ولائحة من الشتائم ولائحة من الأحزان والبلاوي مع الأولاد، فتضيف هما إلى همومه الكثيرة وحزنا إلى أحزانها الطويلة. وكان بها في هذه اللحظات أن تمسح جراحتيها جبينه المكدود، وأن تقدم إليه كأسا من الماء البارد أو العصير، وأن تحمل عنه ملابسه التي أصبح في نهاية الدوام لا يطيقها، وأن تذهب بها بعيدا حتى يذهب ويغسل وجهه ويديه، وتهيئ له الطعام وقد تهيأت له هي قبل الطعام، فإن كان هناك غذاء للمعدة فللقلب غذاؤه الخاص في اللقاء الفطري بين الزوج وزوجته. يجب أن تعلم هي هذا، وأن الحياة الزوجية ليست هكذا اعتبارا وموافقة، وإنما هي فن وعلم يجب أن تحيط به. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك كله من خلال سيرته وحياته مع أهله، إذ جعلها الله صفحة مفتوحة للعالمين. لهذا ما من مشكلة تطرأ في الحياة الزوجية إلا ويقول الزوجان لننظر ماذا قال فيها رسول الله، أو ماذا فعل بها رسول الله، أو ماذا قرر فيها رسول الله، إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. فجعل الله حياته الخاصة عامة للناس يتقون منها الهدي كيف يعيشون مع أهليهم ومع أزواجهم. والمرأة الذكية لابد أن تكون متجددة في حياة زوجها، متجددة داخل البيت بلمسات بسيطة في أساس المنزل. قد تتعجبون تقولون يعني الشيخ ليه يتكلم في الموضوعات أساس ما أساس وكذا؟ لا، أشد ما يفرح الشيطان أن يفرق بين الزوج والزوجة، لأن بانهدام الأسرة كلبنة للمجتمع ينهدم المجتمع، فإذا انهدم المجتمع انهدم الدين، فالدين ليس حبر على راس، إنما الدين واقع بشري متمثل بمبادئ الإسلام، هذا هو الدين. أما أن كنتم تظنون الدين أنه علوم ونظريات موجودة في الكتب والمكتبات، لا، هذا ليس دين. الدين أن تكون أنت قرآنا وأنت سنة تسير على الأرض، هذا هو الدين. فلهذا الشيطان ينصب عرشه على البحر وتأتي جنوده، فيقول الأول ماذا عمل؟ يقول كذا وكذا، يقول لا ليس أنت وينحيه، ويقول للثاني ماذا عمل؟ يقول فرقت بين المرء وزوجه، فيقول نعم أنت، ويلتزمه على صدره. فأعظم عبادة أن تجمع بين زوجين وتصلح ذات البين، ومعصية عظيمة أن تفسد ذات البين أو تخفف امرأة على زوجها. لهذا أعود فأقول أيتها الأخت المسلمة، كوني مثالية في بيتك ومع زوجك. أنا لا أريدك إذا تزينت ووضعت الحجاب على رأسك صرت درويشة. نعم، منك التسبيح والتهليل والصلاة والقيام وكل ذلك من النوافل لا يمنعك إليها أحد، ولكن لا تكون كل النوافل على حساب علاقتك بزوجك، انتبهي. فالله والإسلام ما طلب منك إلا أربع أمور: حكمة، حكمة بالغة، فهل تغني النذر؟ اللهم آمين. حادثة ثانية من حياة الفاروق رضي الله عنه أختم بها حديث: أراد عمر أن يولي واليا على إحدى الولايات الإسلامية المتحدة في عهد عمر، وجاء الوالي الجديد إلى بيت الفاروق وجلس ينتظر التوقيع بالعهد إليه، وجاء أولاد عمر الصغار يتجارون حتى جلسوا على فخذيه في حجره، فقبلهم وداعبهم رضي الله عنه، وكان على مهابته وجلال قدره ومكانته في الإسلام إذا دخل بيته تحول كالطفل، حتى أن أحد الصحابة يوما دخل عليه في بيته بعد الاستئذان فوجد الفاروق قد أركب أطفاله على ظهره وهو يحبو بهم بيديه ورجليه، فتعجب قال: أتفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. هكذا نكون مع أهلينا وأولادنا، فإذا تلمتنا النساء وجدننا أننا الرجال. انظر إلى الكلام العجيب، نكون مع النساء ومع الأطفال كأننا أطفال، نلعب معهم، نضاحكهم، نلاعبهم، نداعبهم. فإذا أرادت المرأة تختبر رجولة الرجل بأي حركة من حركاتها أو لعبة من لعباتها وجدته هو الرجل. هكذا يخبر عمر أن لا يفقد الرجل رجولته وقوامته في أسرته من أجل هواه ومن أجل شهوته، فتضيع القيادة من يده وتضيع الأسرة من يده. المهم أن هذا الوالي لما رأى عمر يقبل أولاده ويلعب معهم قال: يا أمير المؤمنين، إن عندي مثل هؤلاء عشرة ما قبلت واحدا منهم. فتعجب الفاروق وقال: ما أصنع بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ ثم أخذ الكتاب الذي عهد له به بالولاية فمزقه وقال: اذهب فإنك معذور، الذي لا يرحم أولاده لا يرحم الناس. يا لها من حكمة، يا لها من ملاحظة، قليل من المسؤولين ينتبه إليها. عزله الفاروق وهو الوالي الرجل المناسب للمكان المناسب، وليس هناك أتقى من ذلك الجيل وأحسن من ذلك القرن، خير القرون قرن، وكان من خير القرون، ومع هذا استحق العزل لسلوك اجتماعي خاص في حياته الشخصية ليس له علاقة في حياة العامة، ومع هذا عزل لتأثير الحياة الشخصية على الحياة العامة. من أجل ذلك يجب أن يعلم المسؤولون أنهم خدام للأمة وأن حياتهم الداخلية تنعكس على حياتهم الخارجية، فلا بد أن يكونوا قدوات في الداخل كما هم قدوات في الخارج. وكم من مسؤول الآن يحتاج إلى عزل. الفاروق رضي الله عنه يتتلمذ على القرآن الذي جعل الطفولة من أعظم قضاياه، فالطفولة هبة من الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، والطفولة تنبثق من وصية الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، والطفولة أنشودة خالدة بدعاء الأنبياء ابتداء من نوح ثم إبراهيم ثم يعقوب ثم زكريا ثم محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم امرأة عمران وهي تنذر ما في بطنها، ودعاء الأنبياء يذكره القرآن لكي نقتدي بهم. فتجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فبجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لقطمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واجعله ربي رضيا دعاء زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة، إلى آخره من أدعية الأنبياء. ويتتلمذ الفاروق على حادثة يعقوب وأولاده إذ فضل يوسف بالحب، فماذا قال إخوته: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم وصالحين. سبحان الله، آية عجيبة تتكلم عن الجو النفسي الذي يعيشه الطفل. الآية تخبر بأن الطفل يتابع حركات وجه الوالد، إذا جلس يأتيه يتمسح فيه، يلمس جسمه، يضع يده على صدره، يمسك رجله، ينظر في وجهه وعينيه، يرفض جميع التحذيرات، إن كانت مفرحة فرح، وإن كانت محزنة فطب وحزن. لا يرى أمامه إلا والده، لهذا تتعجب، وبالأخص البنيات، الأم هي التي تلبس، وهي التي تظهر، وهي التي توكل، وهي التي تغسل، والإخبار على الوالد. والأم تتحجب، تقول ماذا فعلت بهم؟ أسحرتهم؟ أنا الذي التي أسحب، وأنت الذي يأتيك الأولاد والبنات ويقبلون عليك؟ أمر فطري قذفه الله في قلوب الأطفال، يعبر عنه أولاد يعقوب: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فتنالون منه ابتسامة، وتنالون منه تعبيرا عن الرضا وإقبالا وبشاشة ونظرة رحمة والتفاتة أبوية إليكم. يوسف أخذ كل شيء. فلماذا الطفل يحس أنه في حياته الأسرية غير صالح إذا لم يجد وجه الوالد تجاهه بين الحين والحين؟ ليعلم الآباء الذين يصرفون وجوههم إلى السوق والتجارة، أو إلى المحلات والوزارة، أو إلى تنمية الأموال، فلا يعودون إلا آخر النهار، ولا يخرجون إلا بعد ذهاب الأولاد إلى المدارس، فلا يجلسون معهم على غداء ولا فطور ولا عشاء، لا يجلسون معهم أبدا، فإنهم يحرمونهم أخص خواص الطفولة، وهو إقبال عاطفة الوالد وقلبه ووجهه على ولده. الطفل يحس أنه جسم غريب في هذه الأسرة إذا لم يقبل الوالد بوجهه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. فإذا أردت أن تقذف في قلب ولدك الإحساس بأنه صالح فعال إيجابي، تنمو شخصيته طبيعية، يعرف أن له مكان في هذه الأسرة وأن له دور يؤديه فيها، فأقبل عليه بوجهك، أقبل عليه بوجهك ناصحا ومربيا ومداعبا وملاعبا وأبا وحنونا. لا تجعل الآخرين يذهبون به إلى الطبيب وأنت يسره، لا تجعل الجار لكثرة انشغالك، لا تجعل أخوك لكثرة انشغالك، لا تجعل أخو الزوجة، لا، أخرج من العمل مهما كانت الخسائر المادية، واذهب أنت في الطفل، فترى الطفل وأنت تحمله أو معك بالسيارة وأنت تذهب به إلى الطبيب، فتشكل شخصيته، فإذا كبر وصار عنده أولاد أصبح يعامل الأولاد كما عامل في طفولته، وإلا ستحدد أنت مساره على جسر الحياة. إن كنت عاقا سيكون عاقا، وإن كنت ضارا سيكون ضارا، وإن كنت رحيما سيكون رحيما، وإن كنت قاسيا سيكون ذلك، إلا القليل، والقليل شواذ ليس قاعدة يقاس عليها، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. إذن الفاروق رضي الله عنه عزل الوالي لأنه لا يداعب أطفاله، فكم من الآباء الآن لا يتفرقون إليه، يجلس الوالد أمام التلفاز، وإذا جاء الطفل مسكين بهدوء ووقف بينه وبين الجهاز صرخ فيه صرخة أو زعق فيه زعقة، فخر رح فخر، فمسكين الطفل ما يدري شنو جريمته، ما يعلم الذنب الذي ارتكبه، فالفيل ينتهي ما يفكر في الجهاز أنه حجبه عنك. كان بإمكانك أن تمسكه بالعطف وتجلسه بجوارك حق المصاص الحلجة، أو تداعبه أو تلاعبه، أو تجلسه على صدرك أو على فخذك أو بجوارك، لكن هذه الصرخة ستحفر في إحساسه وشخصيته وكيانه أمرا خطيرا. كثير من الآباء يأتي بطياته اقرا على بنتي ما أدري فيها، بالليل تصرخ وتصيح، أقول أتذكر ما صرخ عليها، قالت لي والله ما حمقتني عند الغداء فضربتها على رأسها ضرب وجهها بعيش، قلت له خلاص هذه الضربة وهي طفل عمرها سنتين وثلاث، هذه هي التي ستؤثر على حياتها أبد الدهر. مسكينة لا تزال صفحة نقية لطيفة لينة هينة، هكذا تعاملها بهذه القساوة؟ سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا، ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.